لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. بعد أكثر من 3 سنوات مرت على آخر اجتماع في إطار ما يسمى ب2+2 بين مصر وروسيا، حيث عقد الأول بالقاهرة في 22 نوفمبر 2013 والثاني بموسكو في شباط فبراير 2014، وربما كان لكل اجتماع ظروف تحيط به. واليوم الاثنين تستعد مصر لاستقبال وزيري خارجية ودفاع روسيا سيرجي لافروف وسيرجي شويغو لإجراء مشاورات ثنائية مع وزيري خارجية ودفاع مصر سامح شكري وصدقي صبحي في صيغة 2+2 لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يبحث الملفات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب. كما تركز المفاوضات على القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزاءها. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد أن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية. وستتناول المباحثات أيضا قضية الإرهاب في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر، بالإضافة إلى العواصم الأوروبية التي تعرضت لعدة أحداث إرهابية عنيفة مؤخرا، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد ظاهرة الإرهاب التي باتت تحصد الأرواح البريئة على نحو مستمر بحسب البيان. وقد تم تفعيل الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2 لتصبح مصر الدولة 6 التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، وذلك بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان. وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي فعلت معها موسكو هذه الصيغة. وللمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام حول هذه الزيارة وأهدافها وأبعادها على قضايا المنطقة، ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور سمير، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
بداية ضيفي الكريم، 3 سنوات مرت على آخر اجتماع بصيغة 2+2 بين مصر وروسيا، ولا شك أن كثيرا من الأمور تغيرت في هذه الفترة. في رأيك ما هي أهم ملامح هذه المتغيرات على الصعيد الإقليمي والتي من المؤكد أنها ستفرض نفسها على محاور المناقشات بين الطرفين؟
يعني أولا الأمور باتت أكثر وضوحا في منطقة الشرق الأوسط، ربما منذ 3 سنوات كان المشهد ضبابيا ومعقدا، لكن الآن بات معروف من يدعم الإرهاب ومن يقف بجانب الحكومات الشرعية، من يساند الجيوش الوطنية ومن يساند الميليشيات. أيضا من أبرز المتغيرات وجود إدارة أمريكية جديدة بفكر جديد في منطقة الشرق الأوسط. الأمر الآخر، ربما هناك يعني مسعى مصري لإعادة السياحة الروسية إلى مصر، وهناك أيضا ربما زخم روسي لمزيد من التعاون في مصر في ملفات جديدة ربما تتعلق ليس فقط بقضايا الكلاسيكية المعروفة مثل قضايا الإرهاب وأزمات المنطقة، لكن هناك قضايا أصبحت أكثر إلحاحا في المنطقة مثل الملف الليبي، وهناك توقعات أن تكون ليبيا هي الحاضنة للجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة في الفترة القادمة. ولمصر ولروسيا اهتمام كبير جدا بالوضع في ليبيا باعتبار أن هناك علاقات قديمة بين روسيا وبين ليبيا، وليبيا تمثل أكبر يعني خطر الآن على الأمن القومي المصري، والضربات المصرية على الجماعات المتطرفة في ليبيا الآن أكبر دليل على ذلك. هناك معلومات تقول أن الجانب الروسي قد يساعد مصر كثيرا في مراقبة الحدود عن طريق دعم مصر في أجهزة للرؤية الليلية بأجهزة للمراقبة وما إلى ذلك. وبالتالي يعني هناك توقعات بأن التعاون السياسي الأمني الاقتصادي بين القاهرة وموسكو سوف يزداد زخما خلال الفترة القادمة.
ضيفي العزيز، الرؤية المصرية والروسية كما هو معروف واحدة تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية السورية. ترى هل من جديد فيما يتعلق بهذه القضايا من الممكن أن تضيفه هذه القمة؟
أنا في اعتقادي يعني هذا اللقاء في القاهرة سوف يرسخ القناعة المشتركة لدى الجانبين بأن مسارهما فيما يتعلق بالقضية السورية كان مسارا صائبا ومسارا صحيحا. منذ البداية مصر وروسيا كانوا يؤكدان على أن الحل السياسي في سوريا هو الحل الوحيد، وأن البحث إلى عسكرة الصراع هناك وإرسال الميليشيات والأسلحة وما إلى ذلك لن يؤدي إلى نتيجة. نحن الآن في السنة السابعة للصراع السوري، ووصل الجميع لهذه القناعة وبات الجميع مقتنع أنه لا حل للأزمة في سوريا إلا الحل السياسي. لكن اعتقادي أن مصر وروسيا لديهما هاجس أيضا مشترك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد داعش في سوريا، لأن هناك مخططات كثيرة ربما لتقسيم سوريا، ربما لنهش بعض الأجزاء من سوريا أو هنا أو هناك. لكن الموقف الروسي والموقف المصري يتفقان تماما على وحدة وسلامة الأراضي السورية، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، الاستجابة لتطلعات الشعب السوري في الإصلاح والتغيير. هذه مرتكزات ثلاثة تعمل عليها مصر وروسيا فيما يتعلق ب الملف السوري، واعتقد انهما يحققان نتائج كبيره في هذا الشان. كان هناك اطروحات مختلفه على مدى السنوات الثلاث الماضيه من قبل اطراف سواء يعني اقليميه او عربيه او حتى دوليه، كل هذه الاطروحات تراجعت امام الرؤيه المصريه الروسيه الدافعه الى حل سياسي في المنطقه وفي سوريا، وفي نفس الوقت الاستجابه الى تطلعات الشعب السوري في مزيد من الاصلاح ومزيد من التغيير.
ولكن فيما يتعلق ضيفي العزيز بالارهاب الفتره الاخيره في اوروبا ومصر وحصاده لارواح الابرياء، ماذا يمكن لروسيا أن تقدمه من دعم في هذا الاتجاه؟
يعني أولا روسيا كانت من أكثر الأعضاء نشاطا ودعما وحشدا للأصوات للرؤية المصرية التي اعتمدها مجلس الأمن منذ أيام، والتي تقوم على وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب. تبنى مجلس الأمن هذه الرؤية المصرية بالإجماع بدعم وزخم كبير جدا من الموقف الروسي، وهذا شيء جيد للغاية. الأمر الآخر أن إدراك خطورة الإرهاب في اعتقاد دولة مثل مصر وروسيا هم أكثر إدراكا لخطورة الإرهاب، ليس في المرحلة الحالية لكن أيضا في المرحلة القادمة، لأن البعض يتحدث أن الإرهاب انتهى وداعش على يعني وشك الهزيمة في الموصل والرقة وانتهى الأمر. لكن أنا في تصوري الرؤية المصرية والرؤية الروسية تنظر إلى ما أبعد من ذلك. ربما حضرتك والسادة المستمعين يتذكرون معي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال إنه عندما انتهت المعركة في شرق حلب حذر هنا المسؤولون في مصر وقال إن هؤلاء قد يعودوا إلى بلدانهم، وبالتالي نحن الآن في مرحلة العائدون من سوريا ومن العراق، وهذه هي المرحلة الأخطر، لأن في تصوري الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي دعمت داعش ودعمت الإرهابيين في سوريا وفي غيرها لم تقصد في البداية سوريا في حد ذاتها أو العراق في حد ذاتها، لكنها كانت تريد من سوريا ومن العراق أن يتحول إلى مركز تدريب لهؤلاء الإرهابيين للانتقال إلى مناطق أخرى. فاعتقادي روسيا كانت محطة يعني قادمة لهؤلاء الإرهابيين، ومصر أيضا محطة قادمة لهؤلاء الإرهابيين القادمين من ليبيا أو سوريا أو العراق، وبالتالي ضرورة الاتفاق معا على وضع تصور مشترك للتعامل مع العائدون من سوريا والعراق، خصوصا أن مصر وروسيا لهم تجربة تكاد تكون مشتركة. عندما كان لمصر تجربة في التعامل مع العائدين من أفغانستان، وفي ذات الوقت كان الاتحاد السوفيتي وقتها يتعامل مع هؤلاء الإرهابيين في أفغانستان، وبالتالي الخطر واحد والرؤية متقاربة، وربما نشهد يعني مزيد من التبادل المعلومات والتعاون الاستخبارات والمعلومات بين القاهرة وموسكو فيما يتعلق بالعناصر القادمة أو العائدة من سوريا والعراق، باعتبار أن روسيا لها قوات ولها مراكز جمع معلومات في سوريا، وهناك أيضا عناصر مصرية في داعش والجماعات المتطرفة في سوريا والعراق، وبالتالي التعاون المعلوماتي والاستخباراتي في هذا الملف تحديدا وفي هذا التوقيت فترة العائدون من سوريا ومن العراق تبدو أكثر إلحاحا وتبدو أكثر أهمية لكل الطرفين المصري والروسي.
دكتور سمير، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا أعلنت أن اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي والمصري سيرجي لافروف وسامح شكري سيتضمن مناقشة العلاقات الأمنية المتعلقة بعودة الطيران إلى مصر، هل نستطيع القول بأن الأزمة أوشكت الآن على الانتهاء؟
يعني أنا يعني لا أتفق كثيرا مع من يقول أن روسيا قد تستغل ملف السياحة كورقة سياسية للضغط على مصر أو ما إلى ذلك، لأن هذه الورقة تم ترويجها والحديث عنها في الفترة الماضية. أنا في اعتقادي روسيا يعني تسعى إلى دعم مصر في كافة المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، ومنها ملف السياحة. في تصوري أيضا أن مصر أوفت بكل يعني ما عليها فيما يتعلق بأمن المطار وأمن المطارات، لأن أمن المطار وأمن المطارات وأمن السائحين سواء من روسيا أو من أي دولة أخرى يهم الدولة المصرية كما يهمها أمن مواطنيها بالضبط. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المفاوضات أو هذا الحوار أو هذا النقاش فيما يتعلق بهذا الملف هو حوار مستمر وحوار في اعتقادي وصل إلى مرحلته النهائية. مصر من وجهة نظرها أنها فعل كل ما تستطيع وتنتظر يعني بشرة من الجانب الروسي وتنتظر يعني قرارا إيجابيا من الجانب الروسي. وهناك إحساس لدى الكثيرين في مصر بأن هذا القرار يعني بات قريبا للغاية ونأمل أن يكون خلال هذا اللقاء أو على الأقل في الأيام القليلة القادمة.
سؤال أخير ضيفي الكريم، بعد الإعلان عن نيتو عربي إسلامي سني أمريكي في زيارة ترامب للسعودية قبل أيام، هل تظن أن الاستراتيجية المصرية الروسية في التعامل مع الإرهاب في المنطقة ستتغير؟
لا أعتقد ذلك، لأن مصر دولة منفتحة على كل جهد يساهم في محاربة الإرهاب والإرهابيين. مصر عندما طرحت روسيا فكرة إنشاء تحالف لمحاربة الإرهاب يعني يكون أكثر جدية من التحالف الستيني الذي دعا إليه الرئيس السابق باراك أوباما، مصر من الدول القلائل التي أعلنت بوضوح وبصروح وعلانية أنها تدعم هذا التحالف إذا ما أنشأ. وبالتالي مصر تمد يدها للجميع إذا ما كان الهدف والغاية هو محاربة الإرهاب ومحاربة الإرهابيين. وبالتالي مصر قالت إذا ما تم يعني أي كيان أو أي جهد لمحاربة مصر سوف تكون معه، لكن في اعتقاد التعاون المصري الروسي لن يتأثر سلبا بأي دور تلعبه مصر في المنطقة فيما يتعلق بالإرهاب، لأن مصر تعتقد أن الإرهاب عابر للحدود، وبالتالي التعاون بين الدول يجب أن يكون عابر للحدود والتعاون مع تشكيل منصة قوية وكتلة صلبة لمحاربة الإرهابيين. لأن تشتيت لأن ربما تتحاور بأن هذا المحور يحارب الإرهاب وأن ذاك المحور لا يحارب الإرهاب قد لا يصب في النهاية إلا في صالح الإرهابيين. وبالتالي مصر تدرك وتعي هذه الإشكالية بشكل كبير للغاية، وبالتالي هي تمد يد لأي طرف سواء من الدول الغربية الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت يدها الأخرى ممدودة أيضا لروسيا أو الصين أو أي دولة أخرى في العالم لها نية حقيقية ولها توجه حقيقة الإرهاب والإرهابيين.
دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وينضم إلينا مستمعينا الكرام للمزيد من التعليق حول هذه الزيارة من دمشق الدكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور حسن أهلا بك معنا.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
دكتور حسن، هناك اجتماع اليوم بين مصر وروسيا بصيغة 2+2 بين وزيري الدفاع والخارجية لكلا البلدين، والرؤية المصرية والروسية كما هو معروف واحدة تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية السورية. ترى هل من جديد فيما يتعلق بهذه القضايا من الممكن أن تضيفه هذه القمة؟
بكل تأكيد عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن القوة العربية الأولى، يعني علينا أن نكون موضوعيين، ما تزال مصر هي ثقل العربي الواجن في كل ما تعنيه الكلمة. وبالتالي عندما تتجه روسيا للتنسيق مع مصر فهي تنطلق من منطلق عقلاني ومنطلق عملي، ولا سيما في ظل إصرار بعض الدول الخليجية وزعامة السعودية على الاستمرار في الدوران في الفلك الأمريكي. إذا نعم قد يحدث هذا الأمر اختراقا، لكن هذا أيضا يبقى مرهونا بمدى قدرة مصر على تحمل سيف الاقتصاد الذي يرفع فوق رغبة الشعب المصري. إذا كان هناك من إمكانية لتخفيف وقع كما يقال الواقع الاقتصادي الضاغط جراء في مصر، بكل أكيد يمكن البناء كثيرا على مثل هذا الاجتماع، ولا سيما نحن نتحدث أستاذ الكريم عن الدور الروسي في مرحلة جديدة في بعد جديد. الآن الإنجازات الميدانية على الواقع الميداني السوري لا يمكن تفصل على الإطلاق عن الواقع السياسي الذي فعلا كان للدخول الروسي ولإصرار روسيا على تحمل المسؤولية واتخاذ يعني زمام قيادة الأمور كان له دور أساسي. الآن نعم أستطيع القول بأن ما حدث من اجتماعات كرنفالية في الرياض وهذا التهليل غير المسبوق لترامب الذي لم يسفر عن على أرض الواقع عن شيء رسمي في محاربة الإرهاب، لأن الدول التي ترعى الإرهاب هي التي يعني تقف باتجاه الجانب الأمريكي. لكن يقين المطلق أنه يمكن البناء على هذا الاجتماع، ولا سيما اجتماع على مستويين وزيري الدفاع والخارجية، إذن الجانب السياسي والجانب العسكري، هذا ما يمكن أن يبنى عليه، لكن يبقى في نهاية الأمر مرهونا بمدى قدرة القرار المصري على أن يكون
مصريحا مستقلا.
في سياق ذكرك ضيفي الكريم، وهذا هو سؤالي الأخير عن زيارة ترامب للمنطقة قبل أيام، وبعد الإعلان عن نيتو عربي سني إسلامي أمريكي في زيارة ترامب للسعودية وقمة الرياض، هل تظن أن الاستراتيجية المصرية الروسية في التعامل مع الإرهاب في المنطقة سوف تتغير؟
إذا كانوا أعلنوا عن تشكيل ناتو سني عربي إسلامي خليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، طيب موضوعيا ما هي يعني المضخات أو ينابيع الإرهاب؟ ثلاثة ينابيع روافع أساسية، إذن معطيات الواقع لا تشير إلى أن إمكانية البناء على ما أسموه تحالف ناتو جديد قد يساهم في محرك الإرهاب على الإطلاق، لأن هذا الإرهاب باعتراف الإدارة الأمريكية هو صناعة الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع يعني الأتباع والأدوات في المنطقة. لذلك الآن الدور الروسي قراءتي الذاتية هي تجاوز الجغرافيا الروسية ويتجاوز الجغرافيا الإقليمية. الآن كل من له كل أنصار رؤية السلام والمنطق والعدل والميثاق المنظم الدولي والقانون الدولي يراهن على الدور الروسي. نعم ما أحدثته روسيا حتى الآن اختراق واختراق كبير، لكن وبكل تأكيد لا تستطيع روسيا أن تستمر وحيدة، النتائج تصبح مرتهنة بمدى قدرة الأطراف التي تتواصل معها روسيا على يعني أقل ما يمكن انعتاق قليلا من التبعية المطلقة للدور الأمريكي، ولا سيما كما قلت في ظل استمرار رفع السيف الاقتصادي فوق رقبة دول المنطقة.
دكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر، طبتم وطابت متابعتكم، وإلى اللقاء.